كان البحث في النقطة الأولى من النقاط الثلاث التي أثرناها بالأمس في حكم الخروج لمن توسط الدار المقصوبة، وأن هذا الخروج هل يكون محرما أو لا. وقلنا بأنه هنا البحث في هذه النقطة عن أنه هل الحرمة تثبت في حق الحصة من الغصب الخروج بعد الدخول بسوء الاختيار، أو الحرمة تسقط ولا تثبت. البيان الذي تقدم عن السيد الشهيد كان حاصله أن الحرمة تكون ثابتة قبل الدخول، لأنه غصب، وكل مصادق الغصب وأنحاء الغصب تكون محرمة، والمكلف يمكنه أن لا يرتكب شيئا منها بعدم الدخول، فتمام حصص الغصب والتصرف في دار الغير تكون محرمة مشمولة لإطلاق دليل حرمة التصرف في مال الغير وحرمة الغصب. السلام. غير فرق بين الحصة الدخولية من الغصب والحصة الخروجية. غاية الآن بالدخول سوف يكون بقاء هذا الناهي بالنسبة للخروج لغوا، ويكون النهي ساقطا خطابا مع فعلية ملاكه، ويكون هذا السقوط سقوطا عصيانيا لا محالة، لأنه كان يمكنه أن يجتنبه ولم يجتنبه بسوء اختياره للدخول فيعاقب عليه أيضا. هذا يسميه السيد الشهيد بأن مقتضى الحرمة فعلي، أي المبادئ الحرمة من المبغوضية والمفسدة، بل وأثر الحرمة من العقوبة، وإنما خطاب النهي يسقط، لأن هذا الخطاب إنما يكون من أجل التحريك والبعث أو الزاجر، وحيث أن هنا اضطراري هذه الحصة من التصرف الغصبي في الآن الثاني فيكون لغوا بقاؤه فيسقط النهي. هذا بيان. في قبال هذا البيان يوجد بيان للمحقق النائين قدس سره، ينسب إلى المرزا أيضا، لإثبات عدم حرمة الخروج، حتى عدم المقتضي للحرمة، وأن الخروج ليس بحرام شرعا لا خطابا ولا ملاكا، أي من أول للشيخ الأنصاري قدس منسوب إلى الشيخ الأنصاري وهو مختار المرزا النائيني، أن الخروج ليس بحرام شرعا لا خطابا ولا ملاكا. وإن شئتم عبرتم من أول الأمر الخروج ليس بمحرم، الغصب الخروجي بعد الدخول ليس محرما، لأنه كان محرما ثم تسقط حرمته بالعصيان، يسقط النهي عنه بالعصيان. وهذا بحث نؤجله إلى النقطة الثالثة، لأن كلام المرزا مبني على رد مقالة صاحب الفصول هناك من أن الحرمة كانت للغصب الخروجي قبل الدخول ثم تسقط بالدخول. المناسب إيراده هناك لعله. إلا أنه يوجد كلام آخر هنا أيضا ذكرته مدرسة المرزا في إثبات عدم معقولية حرمة الخروج، وأن الحرمة لا يمكن أن لأن الخروج لا يمكن أن يكون حراما بالفعل، فقد بين ذلك بهذا البيان. لأنه الخروج كيف يمكن أن يكون محرما؟ لأن المكلف بعد الدخول يحرم عليه البقاء والمكث لأنه غصب زائد محرم. فإذا حرم عليه الخروج أيضا إذن فهذا تكليف بما لا يطاق وما لا يصنع. يحرم عليه أن لا يخرج أن يبقى، ويحرم عليه أن يخرج، هذا تكليف بما لا يطاق. إذن فمثل هذا التكليف غير معقول، حرمة الخروج لا يمكن أن يكون معقولا، يلزم منه التكليف بما لا يطاق. هذا أيضا بيان. بهذا يفترض أنه لا يمكن أن يكون الخروج حراما، لأن تحريمه مع فرض حرمة المكث والبقاء في الأرض المغصوبة تكليف تحريم لكلا الضدين اللذين لا يوجد شق ثالث لهما، وهذا تكليف غير المقدور. هذا البيان بهذا النحو لا يمكن قبوله، ليس فنيا. الوجه في ذلك أن هذا التكليف غير المقدور، التكليف بحرمة الخروج بحرمة البقاء، لو كان الأمر هكذا من أول الأمر أنه يحرم المكث ويحرم الخروج بهذين الضدين مثلا، إعلان ضدان يكون أحدهما ضروريا، ضدان لا ثالث لهما يحرمان معا، كما لو دل الدليل على حرمة الحركة وحرمة السكون في الآن الواحد، لا يمكن أن يحرم الحركة ويحرم السكون المكلف في كل الآن الواحد، إما متحرك أو ساكن، إما يمكث أو يخرج، تحريمهما معا تكليف بغير المقدور بما لا يطاق. تكليف بما لا يطاق مثلا حالهم لا يمكن، لأن الأمر خب ليس هكذا، ليس عنوان الخروج محرما وعنوان البقاء بهذين بما هما فعلان متضادان لا ثالث لهما يكون، بما هما حركة وسكون يكون محرما، بل المقصود من بقاء المقصود من الحرمة هنا للخروج هو أنه يكون كما يكون التصرف الغصبي المتحقق بالدخول في الدار المقصوبة تصرفا في مال الغير ومحرمان الآن الأول، أي تصرف أيضا آخر في الآن الثاني أو الثالث أو الرابع من التصرفات في الدار المقصوبة مما يعد تصرفا ومكثا أو كونا في الدار المقصوبة مثلا يكون حراما، حينئذ البحث هنا في أنه هذه الحرمة الثابتة لكل هذه الحصاص، لأن الحرمة انحلالية للغصب في الزمان الأول والغصب في الزمان الثاني، هذه الحرمة بالنسبة للزمان الثاني بعد التي كانت موجودة قبل الدخول، بعد الدخول تسقط أو لا تسقط؟ حينئذ من يقول بعدم سقوطها هذا ليس معنى أنه يقول بالتكليف بغير مقدور، وإنما يقول بأن هذا الحرام وإن كان لابد منه فإن هذا المكلف بدخوله جعل نفسه مضطرا للحرام الثاني الذي هو التصرف في الغصب الآن الثاني، سواء أراد أن يخرج أو أراد أن يبقى، إلا أن هذا التصرف في الغصب الآن الثاني حيث أنه كان بسوء اختياره، يعني هو أوقع نفسه في هذا الاضطرار، وهذا الإيقاع في الاضطرار بسوء الاختيار لا يرفع هذا الحكم فيكون الحكم باقيا، وليس بابه باب الأمر بالضدين مثلا معا، أو باب التحريم للضدين اللذين لا ثالث لهما اللذين أحدهما ضروريون، ليس باب هذا الباب، إنما بابه باب أن الحرمة في الآن الثاني للتصرف الغصبي سواء كان بشكل الخروج تصرف الخروج أو تصرف البقائي، هذا أيضا مشمول للحرمة من أول الأمر، وكون المكلف بعد أن دخل مضطر إليه، كونه مضطرا إلى هذا الكون الغصبي هذا لا يرفع الحرمة، لأنه اضطرار لسوء اختياره. نظير من أدخل نفسه في دار وهو يعلم أنه لو دخل في هذه الدار سوف يجبر على ارتكاب أحد محرمين، بحيث لا يمكنه أن يتركهما معا، يوجد من يجبره على أنه إما أن يرتكب العياذ بالله الزنا مثلا، أو أن يشرب الخام، إما أن يشرب الخام ويأكل الميتين. يعلم أنه إذا دخل في هذه الدار على هذه المائدة الموجودة في هذه الدار سوف يجبره صاحبها على ارتكاب أحد الحرامين، إما أكل الميتة أو شرب الخمر مثلا. هنا لو دخل باختياره في هذه الدار حينئذ يقال هنا ارتكاب أحدهما ضروري مجبرا عليه، هل يمكن أن يقال هكذا؟ أو يقال لو ارتكب أي واحد منهما ارتكب حراما تبقى الحرمة في حق شرب الخمر وأكل الميتة على حالها، لأنه باختياره دخل هنا. إذن هنا ليس بابه باب التكليف بغير المقدور، أو باب التكليف بما لا يطاق بالضدين اللذين لا ثالث لهما وأحدهما ضروري، بل بابه باب أن الغصب الذي سوف يتحقق في الآن الثاني سواء تمثل بالخروج أو بالبقاء، هذا الغصب على كل حال حتى لو أراد أن يخرج، هذا الغصب غصب كان من أول الأمر محرما عليه لأنه كان يمكنه أن يتخلص منه بعدم الدخول، لكنه بسوء اختياره دخل في الأرض المقصوبة وتوسط الدار المقصوبة والأرض المقصوبة. إذن يكون حينئذ هذا اضطرارا بسوء الاختيار لا ينافي فعلية الحكم من هذه الناحية، ولا يلزم أن يكون هذا تكليفا بما لا يطاق أو تكليفا بوجوب الضدين مثلا أو بحرمة الضدين اللذين لا ثالث لهما، الذي أحدهما لا بد أن يصدر من المكلف. بل هنا بابه الباب الذي ذكره سيد الشهيد، وهو أن هنا الحرمة مقتضيها تام، لأنه من أول الأمر كان محرما هذه الحصة كالحصة الأولى من الغصب. غاية الأمر المكلف عصى بسوء اختياره وأوقع نفسه في هذا، وهذا لا ينافي أن يكون معاقبا وأن يكون ملزما مسؤولا من الناحية الشرعية، وأن يكون مرتكبا للمبغوض لما هو المحرم واقعا ولبا. يبقى مسألة الناهي، هذا الذي ذكره سيد الشهيد، من أن هذا الناهي بلحاظ الزمن الأول، المفروض أنه بلحاظ الزمن الأول تحقق العصيان فيه، يسقط مثلا بالعصيان لو قيل أن العصيان مسقط. لحاظ الزمن الثاني هل يسقط الناهي في الآن الأول عن الآن الزمن الثاني، أو أيضا النهي يبقى على حاله فيكون النهي فعليا وإن كان متعلقه الحرام وهو الغصب الخروجي الذي آنه هو الآن الثاني. هنا السيد الشهيد يدعي أن هذا النهي بقاؤه كناهي لا بقاؤه كروح الحكم وواقع الحكم وهو المبغوضية المفسدة المنجزة من أول الأمر على المكلف، لأنه كان قادرا على تجنبه وعدم تحقيقه. خطاب النهي كخطاب وبعث وتحريك هل يمكن أن يكون فعليا في الآن الأول بالنسبة للحصة الثانية من الغصب التي تتحقق بالخروج أو لا يمكن؟ ولهذا السيد الشهيد غير البيان، لم يعبر بأن التكليف بما لا يطاق، لأن هذا التعبير كأنه يفهم من أن هنا مقتضي النهي أيضا غير موجود، لأن التكليف بما لا يطاق لا مقتضي له أيضا، قد لا يكون فيه مقتضي. وإنما جعل الإشكال في عالم الخطاب فقط، هو أنه هذا النهي إذا كان باقيا حيث أنه متعلق بالآن الثاني، يعني متعلقه استقبالي، زمان النهي وفعلية الحرمة من أول الأمر نظير الواجب المعلق، كيف أن وجوبه حالي وواجبه استقبالي. هنا الحرام حرمته من الآن يحرم تمام حصص الغصب، حتى الحصة في الآن الثاني من الآن يحرم، التصرف في الغصب في الآن الثاني من الآن الأول يكون محرما. حين يقال أن هذه الحرمة بقاؤها بعد الدخول لما يكون ضروري من التصرفات في الغصب على كل حال حتى إذا أراد أن يخرج، هذه الحصص المحرمة التي تكون حرمتها فعلية من قبل تحقق زمان الحرام فإن الحرمة يمكن أن تكون فعلية قبل فعلية زمان الحرام، لا يلزم منه محذورون. هل تكون هذه الحرمة فعلية أو أن هذه الحرمة أيضا تسقط؟ السيد الشهيد يقول الحرمة خطابا يسقط والنهي خطابا يسقط، لأن النهي كنهي لا كمبغوضية ومفسدة، ليس أمرا تكوينيا بل أمر تشريعي يراد منه التحريك والغرض منه المانع أو الزاجر، وحينئذ هنا الزجر حيث أنه غير معقول بمجرد الدخول، وإن كان زمان الحرام بعد لم يأتي، لكن بمجرد الدخول لا يتمكن بعد المكلف أن يجتنب الغصب في الآن الثاني، لأنه دخل في الآن الأول، بمجرد أن دخل في الآن الأول امتنع عليه حينئذ الاجتناب في الآن الثاني، فيكون بقاء النهي لغوا. من هنا السيد الشهيد أبرز إشكال اللغوية، لا إشكال عدم إمكان التكليف بما لا يطاق نحو ذلك من التعبيرات، أن هذا النهي خطابه يكون لغوا، وإن كان تنجزه فعلي ومكلف يستحق العقوبة على هذا الفعل، ومبغوضيته أيضا مبغوضية هذه الصحة التي أمر تكويني في نفس المولى فعلية، المفسدة فيها فعلية تامة، فيكون بحسب الحقيقة بابه باب اللغوية لبقاء خطاب الناهي كخطاب، فيسقط الخطاب مع فعلية روح الحكم بالحرمة ومقتضى الحرمة، بالتالي أيضا ثبوت التنجز لأنها دائرة واستحقاق العقوبة، لأنه التنجز واستحقاق العقوبة دائر مدار مقتضى الحرمة وهو فعليون، فيكون مبنى السيد الشهيد بحسب الحقيقة هو على ما سوف يأتي أيضا شرحه أكثر نظير ما اختاره صاحب الفصول في باب الحرمة، وهو أن الحرمة كانت فعلية قبل الدخول وتسقط بالدخول، بالدخول هذه الحرمة خطابا تسقط، أي النهي بما هو نهي وتحريك مولوي يسقط للغوية بقائه، وإن كان زمانه بعد لم يتحقق زمان الحرام، لأن الحرام زمانه زمن الثاني لا الزمن الأول الذي هو زمان الدخول، لكن من الزمن الأول يكون حينئذ حرمة الغصب في الزمان الثاني لغوا، إذ لا يمكن أن يكون محركا، والنهي قوامه أو أثره والغاية من والمصحح له النهي والأمر والتكليف المولوي إنما هو المحركية، فإذا كان غير صالح للمحركية إذن فلا محالة يكون ساقطا. هذا بيان، هذا البيان الذي ذكره السيد الشهيد هنا عليه ملاحظة واحدة لا بد أن تتأمل فيها، وهي أنه النهي والأمر مدلولهما، خطابات مدلولها الوضعي، يقبل السيد الشهيد أيضا أنها مطلقة في نفسها صالحة للثبوت، لأن مجرد مدلولها الوضعي عبارة عن الاعتبار، مثلا مبادئها هنا فعلية من المبغوضية والمفسدة، مدلولها الوضع الإنشائي أيضا عبارة عن الاعتبار وهو معقول في تمام الموارد حتى موارد عدم المحركية وعدم الباعثية، وإنما ما يكون موجبا لهذا التقييد هذه اللغوية المعبر عنها باللغوية هنا الموجبة لهذا التقييد إنما هو ذاك الظهور الحالي الذي يذكره السيد الشهيد دائما، ظهور حال المولى، وذكره المحقق النائيني في بحث شرطية القدرة في الخطابات والمقدورية في متعلقات الخطاب، وقبله السيد بلحاظ السيد الشهيد بلحاظ الأصل الحق أن الأحكام والتكاليف مشروطة بالقدرة، وأن القدرة قيد شرعي لا أنه قيد في التنجز عقلا. تلك النكتة هي عبارة عن ذاك الظهور الحالي الذي ذكره يذكره السيد الشهيد، أن ظاهر حال المولى حينما يعتبر وينشئ ويجعل أنه يكون في مقام التحريك والتحرك من أجل أن تحصيل ذاك الذي يأمر به أو تجنيب المكلف عن ذاك الذي ينهى عنه. وهذا الظهور هو الذي يكون مقيدا لا محالة لإطلاقات الخطابات في المواد التي لا يعقل فيها التحريك والتحرك، وإلا قيد لفظي لا يوجد في الخطابات، حتى يقال خطاب النهي يسقط بلحاظ النهي لا بلحاظ المبادئ. لا يوجد لنا قيد لفظي في الخطابات على أن النهي غير شامل لموارد عدم إمكان المحركية مثلا والباعثية، أو في النهي في النواهي الانزجار والامتناع ليس هناك مقيد له، مقيده ذاك الظهور الحالي. وحينئذ لا بد أن نرى أن ذاك الظهور الحالي هل يقتضي هذا النحو من التقييد، أو أن المقدار الموجود المقدار الثابت بالظهور الحالي إنما هو الحرمة التي لا يعقل أن تكون محركة أصلا. أما كل تكليف يمكن أن يكون محركة، فاتب أم هذا المحركية مخصوص هذه المحركية بهذا المقدار بحيث يحرك المكلف في أن لا يدخل فلا يبتلي بالغصب في الزمان الثاني، هذا المقدار من المحركية موجودة في هذه الحرمة. حرمة الغصب في الآن الثاني الفعلية قبل الدخول، هذه الحرمة قبل الدخول كانت صالحة للمحركية. نعم بعد أن دخل في هذه الآنات المتخللة بين في الآن الأول إلى الآن الثاني لا يكون صالح، الذي هو آن الارتكاب للغصب في الآن الثاني لا يكون صالحا للمحركية، إلا أن المحركية التي تكون مأخوذة في الخطابات ليست بهذه الدقة، عنوان المحركية ليس مأخوذا في مدلول النهي أو في مدلول الآم، وإنما الشيء الذي أوجب لنا هذا التقييد إنما هو ذاك الظهور الحالي، وذاك الظهور الحالي لا يقتضي أكثر من هذا المقدار، أن يكون جعل هذا النهي قابلا لأن يكون محركا، وجعل النهي لهذه الحصة حتى بعد الدخول في الآن الأول قابل لأن يكون محركا لأنه يحرك بلحاظ ما قبل الدخول. فالحاصل ليس الظهور الحالي الذي هو المقيد بحسب الحقيقة فيه دلالة على تقييد بهذا النحو، بحيث نحن نقول هنا هذا الخطاب حينئذ لو كان باقيا بعد الدخول أيضا وليس ساقطا كان لغوا في الآن الأول، والخطاب للنهي لابد أن لا يكون في لغوية في أي آن، الآن حتى الآن الآن الذي هو في طول العصيان، حتى الآن الذي يكون في طول العصيان أو في طول التعجيز، هكذا نعبر في طول التعجيز، مثلا المكلف إذا عجز نفسه عن الحاج كان واجدا لشرائط الحاج قادرا على الحاج أو على الصلاة، فعجز نفسه عن الصلاة عجز نفسه عن الحاج بحيث الآن أمرض نفسه بنحو بحيث لا يتمكن فيه، يكون مرضه أيضا مرضا مستمرا، شرب مائعا مثلا أوجب أن يتمرض مرضا يعجزه عن القيام بالفريضة في وقتها عن الحج في وقتها، هذا الإنسان وجوب الحج نقول أنه يسقط عنه بعد التعجيز، أو لا نفس الوجوب الذي كان قبل التعجيز باقي رأيت له لا يكون عاصيا له، يكون قد ارتكب عصيانا له. المحركية التي تكون مفاد الظهور الحالي ليس بهذا المعنى بهذه المداقة، وإنما بذاك المعنى أنه لا بد أن لا يكون هذا النهي في مورد لا يمكن أن يحرك أصلا المكلف لأنه عاجز تكوينا، أما كل مورد كان فيه المكلف قادرا على التكليف وإنما هو عجز نفسه، إما عجز نفسه على ترك الواجب أو عجز نفسه عن على يعني عجز نفسه إما عجز نفسه عن فعل الواجب أو عجز نفسه عن ترك الحرام، هذا لا يوجب سقوط الحرمة في هذا المورد، يعني سقوط الخطاب، بل الخطاب يكون له إطلاق لهذا المورد. من هنا موارد التعجيز لا تكون موارد سقوط الخطاب حتى النهي فضلا عن الملاك وروح الحكم. وإن كان بين زمان الوجوب وزمان الواجب فاصل كما في الواجبات المعلقة التي يكون في زمان وجوبها قبل زمان واجبها، من يعجز نفسه عن الواجب المعلق بعد دخول شرائطه وتحقق الشرائط الفعلية الوجوب يعجز نفسه فيمتنع عليه الحاج، هذا يكون وجوب الحج ثابتا في حقه، لأنه ثبت ساعة ثم سقط يكون ثابتا من الأول والأخير، نهي أيضا يكون ثابتا. هذا الإنسان يكون عاصيا قد عصى هذا النهي هذا الأمر الثابت عليه من الأول والأخير، كذلك في طرف النهي. فحرمة الغاص في الآن الثاني الفعلية قبل الدخول، هذه الحرمة قابلة للمحركية بأن يمتنع المكلف عن الدخول، فإذا كانت قابلة وكونه بعد أن يدخل يعجز عن ترك هذه الحصة هذا عجز تعجيزي لسوء الاختيار، ليس عجزا باختياره للدخول عجز نفسه عن الامتناع عن إمكان الامتناع عن الغصب الآن الثاني، ولو كان يمكن أن لا يدخل فيكون حينئذ ممتثلا للنهي عن الغصب في كلا الآنين الأول والثاني. أو مثال من دخل الدار الذي يعلم أنه سوف يجبره الجابر يضطره إلى أن يرتكب أحد المحرمين إما هذا الحرام أو ذاك الحرام بالدخول في الدار المقصوبة، لا يسقط أحد الحرمتين أو ما سوف يختاره، بل يبقى الحرمة أيضا على حالها. فالتكاليف لا موجب لدعوى أنها لابد أن تسقط في موارد التعجيز لو كان بينها بين زمانها وزمان متعلقها فاصل مثلا، لابد أن تكون ساقطة من باب اللغوية خطابا ونهيا، وإن كان ملاكها فعلي لأن التعجيز لا يرفع الملاك كما مقتضي وروح الحوك وهو المبغوضية أو المحبوبية في الواجبات. إذن الإشكال الذي قد يتسجل هنا ويكون تكون النتيجة بصالح المحقق العراقي، وأنه هنا نحن لا دليل لنا على أن بقاء هذا الناهي بما هو اعتبار لما بعد التعجيز هذا فيه لغوية مقيدة لإطلاقات الناهي، فإنه لا دليل على هذا التقييد إلا ذاك الظهور الحالي، وذاك الظهور الحالي لا يقتضي أكثر من هذا المقدار، أنه لابد أن يكون أصل جعل هذا الحكم فيه محركية وباعثية ولو بلحاظ ترك الشيء الذي لو فعله كان مضطرا إلى ذاك بسوء اختياره، هذا المقدار يكفي لإشباع هذا الظهور الحالي وبالتالي التمسك بإطلاق النهي أيضا. فكما يكون روح الحكم من المقتضي والمفسدة هنا والمبغوضية فعلية، كذلك النهي أيضا يكون فعليا، والحرمة كخطاب ونهي أيضا يكون فعليا. هذه الملاحظة التي يمكن أن تسجل على هذا. وعلى كل حال هذا كله في النقطة الأولى، فالنقطة الأولى السيد الشهيد يقبل في فعلية الحرمة بحسب روحها ومقتضيها أي المبغوضية والعقوبة، وإنما يناقش في إطلاق النهي بعد الدخول كخطاب وكنهي فقط باعتبار بدعوى أن اللغوية مثلا هنا تقتضي ارتفاع نفس النهي وسقوطه، وإن كان مقتضيه وروحه فعليا. والمحقق العراقي لا يقبل أن النهي هنا فعلي بتمام باعتباره بخطابه وروحه، هم روحه فعلي هم خطابه فعلي، وهذه النقطة مربوطة بهذه المسألة مسألة اللغوية التي أبرزها السيد الشهيد، وهذه اللغوية كما قلنا ليست بهذا المقدار، مقيديتها ليست هنا بهذا النحو الذي هذا. وأما إشكال التكليف بما لا يطاق وأمثال ذلك فلا موضوع له هنا كما بينا، أن هنا كان يكون اضطرار بسوء الاختيار بحسب الفرق. النقطة الثانية في البحث عن وجوب الخروج، أن الخروج هل فيه مقتضي الوجوب هذا مقتضي الحرمة بل وفعلية الحرمة الشرعية، هل فيه مقتضي الوجوب النفسي أو الغيري أو لا؟ هنا يوجد وجوبان شرعيان، وجوب شرعي نفسي، يبحث في أنه هل للخروج منشأ لتوهم وجوبه الشرعي أو لا. والوجوب الشرعي الآخر وجوب الشرعي النفسي، الوجوب الغيري إذا لم يثبت الوجوب الشرعي النفسي يبقى بناء على القول بالوجوب الشرعي الغيري المقدمي، هل هو مقدم لواجب شرعي آخر فيكون من باب الوجوب الغيري يجب الخروج. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة أنه هذا الوجوب مقتضي الوجوب لو تم مع مقتضي الحرمة كيف نجمع بينهما، والمشكلات مشكلة اجتماع الأمر والنهي ونحو ذلك الذي ستأتي في النقطة الثالثة. ففي النقطة الثانية نبحث عن أنه هل هنا منشأ لإيجاب الخروج شرعا كما كان في النقطة السابقة منشأ لحرمة الخروج شرعا إما على مستوى مقتضي وروح الحرمة أو من دون نهي وخطاب مع سقوط الخطاب أو مع الخطاب كما يقول المحقق العراقي، هل هنا منشأ لوجوب الخروج؟ أما بلحاظ الوجوب النفسي فالتقريب الذي ذكر لوجوب الخروج نفسيان هو هذا التقريب، أنه قيل بأن الخروج تخليص ينطبق عليه عنوان التخليص ورد ما للغير إليه، لأن الإنسان بعمل الخروج كأنه يخلي مال الغير ويتركه لصاحبه، فيكون هذا تخلية أو للدار الغير، أو يكون مثلا ردا لمال الغير إليه تخليصا، ورد مال الغير إليه واجب على اليد ما أخذت حتى تؤدي وترد، رده واجب، رد المال إلى صاحبه تخلية بين المال وصاحبه يكون واجبا، إذن فيكون هذا بنفسه الخروج مصداق للرد الواجب الوجوب النفسي. هذا بيانه. وقد يناقش في أن الخروج بنفسه تخليصه أو أن الخروج مقدمة للتخليص، فإنه المرزا جعل الخروج بنفسه تخليصا وردا، بعض تلامذته أشكلوا عليه بأن الخروج بنفسه ليس تخليصا، مقدمة للتخليص، لأنه حينما يخرج يخلص المال حينئذ، حينما يكون خارج الدار يخلص التخليص عبارة عن أن يخلو الدار من هذا الغاصب، والخروج مقدمة لأن يكون خارج الدار، أي مقدمة للتخليص والتخلية لا أنه بنفسه. إلا أنه هنا أفاد السيد الشهيد بأنه التخليص والراد ونحو هذه العناوين لا ينبغي البحث في أنها هل تنطبق على الخروج أو لا تنطبق، تنطبق على نتيجة الخروج، بل يوجد إشكال أساسي أوضح وأولى، وهو أنه أساسا عناوين التخليص والرد والتخلية ونحو ذلك هذه العناوين لا دليل على وجوبها نفسيا، وإنما ما هو الحكم في موارد مال الغير إنما هو حرمة الغاص أو حرمة التصرف في مال الغير، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، نحن حكمنا النفسي الشرعي هذا الحكم فقط، لا يوجد في موارد الغاص إلا حكم شرعي نفسي واحد، لا يوجد حكمان نفسيان شرعيان أحدهما حرمة الغاص والآخر وجوب رد المغصوب إلى مالكه، أحدهما حرمة التصرف في مال الغير والآخر وجوب مثلا التخلية بين الغير وبين ماله، لا يوجد حكمان شرعيان نفسيان أحدهما حرمة الغاصب والآخر وجوب الرد، بل هناك حكم واحد وهو حرمة الغاصب، لا يحل التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وأما الرد والتخليص والتخلية فكل هذا إنما هو لو وردت في بعض الروايات أو في كلمات الفقهاء عناوين مشيرة إلى ما هو التكليف النفسي الذي هو حرمة الغصب، يجب الرد لأنه بالرد يرتفع الغصب بحسب الحقيقة، فالتكليف النفسي إنما هو حرمة التصرف في مال الغير، حرمة غصب المال، حرمة الغصب، وهذه العناوين عناوين معرفة مشيرة إلى نفس ذاك التكليف، لا أنها تكاليف أخرى مستقلة، ذاك مثلا تحريم نفسي وهذا إيجاب نفسي شرعي، ليس هكذا. الناحية الفقهية أصل هذا البحث لا منشأ له ولا ملاك له. إذن فيكون ما هو الحكم النفسي إنما هو حرمة الغصب، والمفروض أن الغصب في زمان الخروج متحقق، لأنه ما دام لم يصل إلى خارج الدار لا يزال هو في الدار المقصودة، فهذا يكون مثلا محرما إما روحا وملاكا أو ملاكا وخطابا ونهيا. وأما الوجوب فلا يوجد وجوب للخروج، لأن الخروج على كل حال لا يوجد لنا وجوب نفسي حتى يبحث عن أنه الخروج مصداق للواجب النفسي أو لا، لا يوجد لنا واجب نفسي هنا، وإنما الموجود هو الحرمة النفسية للكون في الدار المقصوبة. نعم، الكون في الدار المقصوبة في الآن الثالث يمتثل بالخروج، حينما يخرج سوف يجتنب من أن يكون في الدار المقصوبة في الآن الثالث. في الآن الأول دخل، في الآن الثاني يخرج، في الآن الثالث يكون خارج الدار. لو لم يخرج كان في الآن الثاني، في الآن الثالث داخل الدار المقصوبة، فكان يرتكب حراما آخر، فإن الغصب في كل آن قلنا أنه حرام مستقل. فالخروج يكون مقدمة مثلا لامتثال لترك الحرام، لترك الحرام الثالث هنا الذي هو الغصب في الآن الثالث، فيكون الخروج مقدمة لترك الحرام الذي ترك الحرام واجب مثلا، وهذا يكون منشأ للوجوب الغيري. لو قيل أن ترك الحرام واجب والوجوب الغيري قلنا بالوجوب الغيري لمقدمات الواجب. إذن فالوجوب النفسي الشرعي النفسي للخروج هذا لا ينبغي توهمه، سواء قلنا بأن عنوان التخليص ينطبق على الخروج أو لم نقول، لأنه لا وجوب نفسي أصلا في باب الغصب، وإنما ينبغي البحث عن الوجوب الغيري، وأن الخروج هل يكون واجبا غيريا بناء على قبول الملازمة بين وجوب شيء أو وجوب مقدمته، أو لا يكون واجبا غيريا أيضا، هل هو ملازم مثلا مع الواجب الغيري أو ليس واجبا غيريا. هذا ما يكون له أحد تقريبين سوف يأتيان إن شاء الله في اليوم القادم.